الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: موجة كورونا الثانية غير المعلنة تغلق البلاد، وإغلاق المعابر غير الشرعية إشارة إيجابية لصندوق النقد. الداخلية تصدر اليوم إجراءاتها والاستثناءات، ومتفلتون من الحجر إلى القضاء. وزن برنامج الحكومة قابل للتعديل وفق التفاوض مع الصندوق، وسعر الدولار باق على 1515. القوات لا لتضيع فرصة الإنقاذ الفعلية، ويخطئ من يعتقد أن في إمكانه التمييع والترقيع. الفرز لكل تعيينات دياب محاصصة طائفية. لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع أستيل صهيون وطوني نصر. لن يختلف اثنان على القول إننا دخلنا في الموجة الثانية لكورونا، حتى ولو لم يتم الاعتراف رسميا بالأمر، ربما لعدم إثارة المزيد من الهلع. فالتفلت والاستهتار والكذب أيضا من قبل بعض المواطنين والمغتربين العائدين، وعدم اتخاذ إجراءات صارمة ومراقبة دقيقة وفعلية للعائدين المحجورين من قبل الدولة، كلها عوامل رفعت عداد الوباء وحتمت إقفال البلد اعتبارا من مساء اليوم وحتى صباح الاثنين، ليطرح سؤال أساسي: ماذا بعد الاثنين؟ وهل من روادع عملية للمتفلتين الذين ماتت ضمائرهم وأدخلوا مجددا نحو 400 مواطن في قمقم الحجر؟ وفي مجال آخر، فإن روادع أخرى فعلية ومباشرة يجب أن تتخذ مع انطلاق المفاوضات الصعبة مع صندوق النقد، وتتلخص بإقفال المعابر غير الشرعية سياسيا وإجرائيا لإظهار حسن نية الحكومة في تنفيذ بعض شروط الصندوق، وإلا فلا مساعدات مالية ولا من يحزن.
فعملا بقرار مجلس الوزراء تغلق البلاد بالكامل لمدة 4 أيام بدءا من ليل اليوم وحتى فجر الاثنين، على أن يصدر وزير الداخلية محمد فهمي اليوم بيانا بالإجراءات التي ستطبق والاستثناءات. إجراءات الإقفال ستشمل كما المرحلة الأولى حظر التجول من 7 مساء حتى 5 فجرا، وإقفال المؤسسات التجارية والصناعية باستثناء المؤسسات الغذائية وتوابعها.
من ناحيتها، دعت وزارة الصحة في هذه الفترة الحساسة إلى إلزامية ارتداء الكمامة خلال التجول أو الحركة خارج المنزل والالتزام بالحجر المنزلي.
ومن الإجراءات إلى الأرقام: 12 إصابة جديدة سجلها عداد الوباء أمس، وقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 إصابة، 7 منها كان مستشفى رفيق الحريري أعلن عنها ليل أول من أمس، توزعت بين 10 إصابات في صفوف المقيمين من أصل 1524 فحصا، وإصابة لوافد من بلاد الاغتراب من أصل 14 فحصا مخبريا.
ولاحقا أعلن مستشفى الحريري تسجيل إصابة إضافية من بين 271 فحصا مخبريا، وتوزعت الإصابات 11 على الشكل التالي: عكار 3، زحل 3، بيروت 3، بعبدة 1، وعليه 1، وعليه أقفل العداد أمس على 871 إصابة.
كما أن عدد المصابين بكورونا في صفوف عناصر المحكمة العسكرية ارتفع إلى 26، وكل الحالات في الحجر الإلزامي.
وسجلت إصابة جديدة في بلدة مجدلون البقاعية، ليرتفع عدد المصابين الجدد في الأيام القليلة الماضية إلى 5 إصابات في 5 بلدات مختلفة.
وفي سياق قضائي يتعلق بانتشار الكورونا، أحال محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي بعض الأشخاص الذين أتوا من الخارج إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بعد تزويد الجهات المختصة بأرقام هاتف مزيفة للتفلت من الحجر الصحي لمدة 14 يوما كما هو مطلوب صحيا، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ردعية بتهم نشر الأوبئة المعدية والتي يحاسب عليها قانون العقوبات.
قرار الإقفال العام جاء بالإجماع في المجلس الذي انعقد في بعبدة بعدما تبين التزايد في أعداد المصابين من خلال شرح قدمه وزير الصحة حمد حسن، الذي أشار أيضا إلى متابعة قضية العسكريين المصابين مع السلطة العسكرية.
كما أثير في الجلسة أيضا موضوع نتائج PCR المزورة الصادرة من بعض الدول لا سيما الإفريقية، وتقرر متابعتها مع السفارات اللبنانية في الخارج.
ومما ورد في مقررات الجلسة والتي تلتها وزيرة الإعلام منال عبد الصمد:
طالب فخامته بتشديد الرقابة على أماكن الحجر الصحي وبتعاون جميع المعنيين لتأمين نجاح إجراءات الوقاية المتخذة في المناطق اللبنانية كافة، متمنيا على المواطنين الذين يتابعون الحجر المنزلي بالتزام كل ما هو مطلوب منهم في هذا الإطار، تفاديا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم إنهم خالفوا قواعد الوقاية. ثم تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء فقال: حققت هذه الحكومة إنجازا مهما في مواجهة تحدي وباء كورونا طيلة شهرين ونصف تقريبا، ونجحنا في حماية لبنان بأعلى نسبة من خلال إجراءات وتدابير اتخذناها منذ البداية على الرغم من تفاوت نسبة الالتزام بها بين منطقة وأخرى. للأسف وبسبب التراخي في بعض المناطق والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين، فإن هذا الإنجاز مهدد اليوم بالانهيار، وبناء عليه سنعود إلى الإغلاق الكامل في الداخل لمدة 4 أيام اعتبارا من مساء الأربعاء 13 أيار وحتى صباح الاثنين 18 أيار، حتى تتمكن فرق وزارة الصحة من إجراء الاختبارات وتتبع وعزل جميع الحالات بسرعة. قضية أخرى يجب أن تكون في سلم أولوياتنا في هذه المرحلة هي قضية الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. هناك جشع لدى بعض التجار ولا يجوز أن يبقى هؤلاء من دون محاسبة. أيضا بالنسبة لسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، فيجب أن يكون هذا الموضوع من أولى الأولويات لأنه ينعكس على حياة اللبنانيين في مختلف النواحي. ثم أضاف دولة الرئيس بالنسبة لملفات الفساد ومن بينها ملف الفيول المغشوش أن الحكومة تبنت منذ البداية وفي بيانها الوزاري مبدأ استقلالية القضاء، وقال أننا نشدد على عدم التدخل في عمل القضاء الذي يتحمل مسؤولية كبيرة اليوم في فتح ملفات الفساد وإجراء التحقيقات التي تحدد المسؤوليات من دون أحكام مسبقة تعزيزا للشفافية والمصداقية.
اللجنة الوزارية لعودة اللبنانيين التي اجتمعت برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب قيمت المرحلة الثانية من العودة وبحثت في حيثيات استئناف الرحلات وأعداد العائدين والتحضيرات للمرحلة الثالثة.
وأوضح وزير الصحة أن قرار الإغلاق العام اتخذ لاستكمال المسح الميداني المتعلق بالحالات المشخصة في الأيام الأخيرة وتدارك الانزلاق إلى مرحلة التفشي المجتمعي.
وزير الداخلية قال أن الإقفال العام تقرر بسبب تزايد الإصابات بكورونا والإجراءات فيها استثناءات كما في المرحلة الأولى، وأن إعادة التقييم نجره الأحد عشية انتهاء المهلة وعودة اللبنانيين تستكمل وفق ما هو محدد، مشيرا إلى أن رحلات العائدين من الخارج ستستكمل لكن مع مزيد من التشدد في إجراءات الوقاية من قبل الداخلية والبلديات ووزارة الصحة في متابعة العائدين.
ويبدأ غدا وصول أولى رحلات المرحلة الثالثة من إجلاء المغتربين التي تشمل 11300 شخص، وسيتم التشدد في إجراءات استقبالهم والتأكد من التزامهم بالحجر الصحي تجنبا لتكرار مشهد تفلت بعض وافدي المرحلة الثانية من الحجر، مع الإشارة إلى إلغاء رحلة كانت مقررة غدا من جنيف وأخرى في 18 الحالي بفعل تراجع أعداد الراغبين في العودة.
وفي إطار رفع الجاهزية يسلم وزير الصحة مستشفى جزدين الحكومي اليوم أجهزة ومعدات طبية في سياق استكمال تجهيز المستشفيات الحكومية.
وتجري الفرق الطبية التابعة للوزارة فحوص عشوائية في المنطقة لعينات من المواطنين الذين خالطوا حالات مصابة أو ممن يعانون من عوارض تنفسية وجيوب أنفية وأمراض تحسسية صدرية أو ممن يكونون في ميدان عملهم على تماس دائم مع غيرهم ضمن خطة وزارة الصحة لإجراء مسح ميداني في مختلف المناطق لتحديد الواقع الوبائي، خصوصا بعد الارتفاع في عدد الإصابات الذي سجل في الأيام الأخيرة وفق ما أعلن بيان للصحة.
من المقرر أن تكون المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد انطلقت عبر الفيديو في 2 PM اليوم، وذلك على 3 جلسات يطرح فيها المفاوضون الممثلون للصندوق أسئلة استفسارية وتخضع إجابة الحكومة لتقييم في 10 أيام تستأنف بعدها المحادثات.
مصادر مالية وصفت هذه العملية بأنها ستكون بمثابة خطوة أولى في رحلة 1000 شرط وشرط، موضحة أن عقبات عدة تعتري هذه الرحلة أبرزها مدى قابلية الحكومة على التعاطي بشفافية مع متطلبات الصندوق وتقديم خطط تقنع القيمين عليه بأنها جدية في إجراء إصلاحات بنيوية في مختلف القطاعات بالتزامن مع اعتمادها خطوات شجاعة تشمل التحرير التدريجي لسعر صرف الليرة وترشيق القطاع العام وخصخصة القطاعات المتهالكة في مقابل تأمين رزمة مساعدات اجتماعية مجدية من المساعدات الدولية تكون مخصصة لسحب فتيل الانفجار الاجتماعي في البلد.
وزير المال غازي وزني أكد أن نجاح الحكومة في تطبيق الإصلاحات المطلوبة هو مفتاح الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية، وهذا لا يتم من دون الحصول على دعم القوى السياسية لهذه العملية. واعتبر لصحيفة الشرق الأوسط أن المجتمع الدولي على استعداد لدعم لبنان، ويشترط الشروع بتطبيق الإصلاحات، وتحقيقها سيكون رسالة إيجابية له.
وقال وزير المال إن خطة التعافي التي أعدتها الحكومة تمنحها المصداقية بالتعامل مع المؤسسات الدولية وفتح الأفق فيما يتعلق بمؤتمر سادر والصناديق والمصارف العالمية التي صدت أبوابها بوجه لبنان، مشيرا إلى أن البرنامج قابل للتعديل وفق مجريات التفاوض مع صندوق النقد.
ولفت إلى حرص وزارة المالية على تأمين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام وتأمين كل الأمور المتعلقة بالصحة والأوضاع الاجتماعية والفقر، مطمئنا إلى أن الاحتياطات المتوفرة كافية لتمويل السلع الأساسية للعامين الحالي والمقبل.
وعن سعر صرف الدولار الذي يشهد فوضى غير مسبوقة، أوضح الوزير وزني أنه وفق الخطة ينبغي الاستمرار حاليا بسعر الصرف 1515 ليرة، على أن يكون الاتجاه في المرحلة المقبلة إلى سياسة التحرير التدريجي.
مصادر القوات اللبنانية قالت إن الورشة الإصلاحية المالية التي اضطرت الدولة إلى الانكباب عليها بسبب الانهيار الحاصل يجب أن تقود إلى قيام الدولة، لأن أحد أبرز أسباب الانهيار الحاصل يكمن في تآكل مؤسسات الدولة وتغييب دورها وغياب الرقابة والفشل في الإدارة واستغلال الحيز العام لمنافع شخصية وفئوية.
ورأت لصحيفة الجمهورية أن سياسة كل من إيدو إلو أوصلت لبنان إلى الكارثة التي وصل إليها، ولم يعد في الإمكان مواصلتها لأنها ستؤدي إلى انفجار اجتماعي، وأصبح من الملح على المسؤولين تغيير كل النهج المتبع وإعطاء الأولوية لمنطق المؤسسات قبل فوات الأوان، فهناك فرصة فعلية للإنقاذ لا يجب تضييعها، ويخطئ من يعتقد أن في إمكانه التمييع والترقيع من أجل أن يواصل السياسة القديمة المدمرة.
مصادر القوات كشفت أن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده في 11 من قبل ظهر اليوم عضو تكتل الجمهورية القوية نائب زياد حواط حول المعابر غير الشرعية سيشكل مضبطة اتهام بالأرقام والوقائع والدلائل والإثباتات الدامغة للخسائر الفادحة التي تتكبدها الدولة اللبنانية بفعل المعابر غير الشرعية والشرعية والتهريب المنظم الحاصل برعاية جهات نافذة وغض نظر مكشوف ومعين.
وقالت إن حواط لن يكتفي بهذا المؤتمر الذي سيضع فيه النقاط على الحروف، إنما سيتابع هذا الملف قضائيا وبنحو مكثف وصولا إلى النتائج المرجوة.
وزير العمل السابق كميل أبو سليمان شدد على أن فريق الصندوق لا يأتي مع حلول معلبة بعكس الاعتقاد السائد، بل يدرس المعطيات وخطة الدولة والوضع المالي والنقدي ويبني على أساسها، وأن المرور بالصندوق إلزامي للبنان بهدف فتح الباب أمام المساعدات من بلدان أخرى.
أنا برأيي هلا بكير نشوف شو الشروط اللي رح ينتهي عليها التفاوض، بس بآخرة المطاف الصندوق هو بيقرر شو الشروط اللي بده يحطها، وأنا برأيي إنه لا خيار للدولة إلا بالآخر تمشي بهالشروط. في شيء كتير مهم هو شيء المساعدات الاجتماعية. هلا صندوق النقد هو عم بيصر إنه قسم المساعدات رح تكون للاجتماعي للمساعدات الاجتماعية. من الأرجح إنه يطرق الصندوق للإصلاحات البنيوية، وإن شاء الله من ضمن الإصلاحات البنيوية يكون في مكافحة الفساد.
وموضوع مكافحة تهريب المازوت والطحين إلى سوريا يبحثه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في 3:30 من بعد ظهر اليوم في بعبدة من خلال ضبط المعابر غير الشرعية عند الحدود.
مصادر نيابية أكدت أنه كان الأجدى برئيس الجمهورية وبدل دعوة المجلس الأعلى للدفاع اليوم إلى الاجتماع للبحث في إجراءات ضبط تهريب عبر المعابر أن يستدعي وفدا من قيادة حزب الله إلى القصر للتباحث معه في سبل إقفال هذه المعابر أمام عمليات التهريب بشكل يحول دون إلقاء هذا العبء بأكمله على كاهل المؤسسة العسكرية.
وشددت عبر صحيفة نداء الوطن على أن الجيش يقوم بواجباته على أكمل وجه في ضبط الحدود ويعمل بأسلوب ردعي على منع التهريب من خلال مصادرة كل صهريج مازوت يتم ضبطه ويعمد إلى إفراغ حمولته، لكن المعالجة الجذرية يجب أن تكون على مستويات سياسية أيضا وليس فقط عبر الجيش والجمارك، علما أن الحدود تمتد على مساحات شاسعة وسط تداخل في القرى وعشرات الطرقات الترابية التي تربط بين لبنان وسوريا.
مصادر مواكبة لملف التهريب أكدت أن المشكلة أيضا هي في عملية توزيع المازوت في البقاع، حيث يتم تسليم الحمولات وفق تراخيص قانونية، ومن بعدها يبدأ التسرب من لبنان إلى سوريا عبر جهات محترفة تحظى بتغطيات معينة، لدرجة أنها أصبحت تتفنن بعملية التهريب من خلال استحداث خزانات مخفية في الشاحنات.
وأوضحت أن المطلوب تحديد نقاط تجمع للصهريج في البقاع، وكل صهريج يزود بالكمية المحددة للتوزيع مع فرض مستوى متقدم من الرقابة على مسار هذه العملية.
مع ترحيل مجلس الوزراء ملف التعيينات بمجمله إلى ما بعد عيد الفطر، من التعيينات المالية إلى تعيين محافظ لبيروت ورئيس لمجلس الخدمة المدنية، مدد رئيس الحكومة للقاضية فاطمة الصايغ في رئاسة مجلس الخدمة المدنية شهرا عقب انتهاء مدة انتدابها من مجلس شورى الدولة إلى الإدارة في 24 من الشهر الماضي.
كما أن أسماء ثلاثة قضاة باتت مطروحة لموقع محافظ بيروت خلفا لزياد شبيب بعد سقوط ترشيح بيت رخور المسمات من قبل النائب جبران بسيل بفعل الرفض الأرثوذكسي، وهم مروان عبود الذي يشغل رئيس غرفة مجلس شورى الدولة ويبدو أنه الأوفر حظا إضافة إلى زياد مكنة ووهيب دورة.
رئيس الجمهورية كان أعلن في مجلس الوزراء أن آلية التعيينات يجب أن لا تخالف الدستور وأن للوزير دوره باقتراح الأسماء وفق ما ينص الدستور.
وفي المعلومات أن الرئيس عون سيعمل على تصحيح الخلل في موضوع تعيينات حصة الأرثوذكس وأنصاف الطائفة، مع العلم أن رئاسة إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية التي عينت فيها جاكلين يعقوب بطرس من السريان الأرثوذكس كانت تحسم لصالح شخصيات أرثوذكسية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مفتشين عامين إداريين، وإزاء ذلك سيصار إلى تصحيح موضوع هذين التعيينين.
صحيفة اللواء نقلت عن مصدر وزاري أن هناك عقبة أساسية تعيق قيام الحكومة بإقرار الدفعة الأولى من التعيينات بالمراكز الإدارية الشاغرة، وهي تمسك الرئيس دياب بتعيين مستشارته للشؤون الصحية بيت رخوري في مركز محافظ بيروت رغم كل الاعتراضات عليها وما تسبب طرح اسمها للتعيين بهذا المنصب من استياء لدى المتروبوليت اليسعودي وأعيان طائفة الروم الأرثوذكس عموما لعدم مشاورتهم بهذا الأمر وتجاهلهم كليا لكون منصب محافظ العاصمة يعنيهم مباشرة، ولا يصح أن يحصل تعيين من يشغله بمعزل عن موافقتهم، كما يتم التعامل مع ملف التعيينات مع باقي الطوائف والمذاهب الأخرى.
وأشار المصدر إلى أنه إلى جانب رفض أعيان الأرثوذكس تعيين بيترا خوري في المنصب، فهي تحمل شهادة صيدلانية وكانت تعمل في الجامعة الأمريكية في بيروت ولا تحوز على أي مؤهلات هندسية أو إدارية يتطلبها مركز المحافظ، بينما يبرر رئيس الحكومة إصراره على موقفه بتعيينها رغم كل ما يحصل انطلاقا من كونه عابر للطوائف كما أعلن أكثر من مرة، ولذلك لن يتوقف أمام الضجيج المثار حول هذا الموضوع.
وفي السياق قال نائب رئيس مجلس النواب علي الفرزلي لصحيفة الشرق إن الخطأ الجسيم المرتكب بحق الأرثوذكس لم يعد مقبولا على الإطلاق، مستغربا كيف يقول رئيس دياب أنه يريد تجاوز الطوائف وكل تعييناته تتم على أساس محاصصة طائفية، ولماذا شعار العبور عن الطوائف يظهر عندما يتعلق الأمر بالأرثوذكس؟ هذا ليس عبورا عن الطوائف إنما عبور الطائفة.
مجلس الوزراء وافق على تقديم الشركات الراغبة بالمشاركة في دورة التنقيب الثاني إلكترونيا، وقرر تخصيص جلسته غدا لدرس مذكرة التفاهم التي سيضعها وزير الطاقة مع الشركات التي تبدي رغبة في بناء معامل الكهرباء، وهي الشركات سيمنز وجنرال إلكتريك وأنسالدو وميتسوبيشي.
من جهته أوضح وزير الطاقة ريمو غجر أن حفر البئر الاستكشافية الأولى في بلوك 4 أظهر وجود غاز بنوعية ممتازة لكن ليس بالكميات التجارية المطلوبة، وقال إن هناك إمكانية لحفر بئرين إضافيين بالتنسيق مع شركة توتال التي استندت إلى تقارير دولية عن وجود كميات كبيرة من الغاز، وأن الحفر بالبلوك رقم 9 سيبدأ نهاية السنة الحالية أو مطلع السنة المقبلة.
تزامنا ذكرت الأخبار أن تصريحات رئيس تيار المردة سليمان الفرنجي بشأن النفط والغاز لم تأتي من فراغ، بل من حديث يرويه السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشي منذ أيام لفرنجي وآخرين غيره.
أضافت أن السفير الفرنسي نقل أجواء متشائمة إلى أكثر من شخصية لبنانية حول عمل توتال، وأن الشركة باتت تفضل دفع بدل البند الجزائي على المغامرة في الاستكشاف لبلوك رقم 9، وهي بصدد إصدار بيان قريب تعلن فيه انسحابها من لبنان.
لكن هذه المعلومات تناقض بحسب أكثر من مصدر تقني وسياسي ما يحصل فعلياً من اجتماعات يومية مع توتال وما يتم العمل عليه للبلوك 9. وأكد مصدر فني معني بملف النفط أن كل ما يقال حول عمل توتال في البلوك رقم 9 غير صحيح، وحتى الآن لم يسجل أي تحول في موقف الشركة الفرنسية والشركتين الإيطالية والروسية.
وفي المواقف قال نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني عن العقبات التي تعترض الحكومة:
يعني هناك عقبات كثيرة وتحديات كثيرة أمام الحكومة والخطة التي وضعتها الحكومة، لكن أساسها هو من شقين. الشق الأول الإصلاحات، فلا يمكن الIMF أو أي أحد أن يساعد لبنان قبل أن تقوم الحكومة اللبنانية بإصلاحات فعلية على الأرض وليست ورقية في الخطط، وهذا أمر أساسي ويجب أن يحصل مسبقا. ثانيا طبعا لا يمكن للبنان أن يكون في موضع سلبي تجاه كل هذه الدول التي ستساعد أو يتوقع منها أن تساعد عبر الIMF عبر صندوق النقد الدولي، وهناك فئة من لبنان تواجه هذا العالم بشكل سلبي وتضع لبنان في دائرة العدائية لهذه الدول. هذان أمران أساسيان عليهما أن يتحققا قبل أن تكون هناك مساعدات جدية للبنان. موقف حزب الله بالانخراط بالمحاور الإقليمية ووضع لبنان في وضع سلبي وعدائي بالسياسة الخارجية، ولو لم تكن سياسة لبنان الرسمية الخارجية، لكن هناك الكثير من اللبنانيين بل غالبية اللبنانيين الذين يريدون أن يكون للبنان علاقة إيجابية مع كل هذه الدول، يريدون أن يساعد لبنان ويعود استقراره النقدي والاقتصادي والمالي.
في التحقيقات المالية وفي إطار الحملة المستمرة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامي من قبل أعلام حزب الله، نسبت صحيفة الأخبار إلى مصادر قضائية وجود اعتراف مباشر عن مسؤولية سلامي عن شراء الدولار من الصرافين بسعر مرتفع. وذكرت المصادر أن مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان أفاد بأنه كان يطلب من الصرافين سحب الدولار لصالح المركزي عبر شرائه بسعر مرتفع.
وقد أعطى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إشارته بترك حمدان رهن التحقيق على أن يزود المحققين بمستندات محددة من مصرف لبنان. حمدان كان استدعي إلى التحقيق لكشف طبيعة علاقته بالصرافين، لأن عددا منهم أقر بوجود علاقة تجارية بينهم وبين مصرف لبنان.
من جهة أخرى أشار المدعي العام المالي بختم شركة رامز مكتف للصيرفة وشحن الأموال بالشمع الأحمر.
وفي موازاة التحقيق الذي تجريه القوى الأمنية بإشراف النيابة العامة المالية، استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة الشرب أبو سمرة موقوفين في ملف التلاعب بالليرة، هما فضه وعين قاف، وقرر تركهما بكفالة مالية قدرها مليون ليرة بعدما تبين أنهما اشتريا مبالغ مالية من الدولار لتسديد قروض أو دفع أقساط جمعية، وأحال الملف إلى النيابة العامة المالية.
كما سبق لأبو سمرة أن استجوب 7 موقفين بينهم صرافون ووسطاء صرافة، وأخلى سبيلهم بكفالة مالية قدرها 10 ملايين ليرة عن كل موقوف. كذلك استجوب قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق أحد الصرافين وأخلى سبيله بموجب كفالة مالية، إلا أن النيابة العامة المالية استأنفت قرار إخلاء السبيل.
في الأمن أقدم مجهولون على متن سيارة مجهولة المواصفات على اختطاف كل من ميساء محمد الجزار وابنها عمران معتز الحاووط مواليد عام 2000 سوري الجنسية على طريق عمل فرزل لأسباب مجهولة، ولاحقا أفرج عن ميساء فيما أبقي على عمران مخطوفا، ودعت ميساء في مخفر المعلقة وبوشرت التحقيقات.
في كورونا العالم، سجلت الولايات المتحدة 1900 وفاة في 24 ساعة الأخيرة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى نحو 82246 وفق أحصاء لجامعة جونز هوبكنز. وسجلت الصين 7 إصابات جديدة، فيما تجاوزت الحصيلة الإجمالية للوفيات 290,000 شخص على مستوى العالم وفق تعداد لوكالة فرانس بريس استنادا إلى مصادر رسمية.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا.
طقس ربيعي مستقر ودافى نسبيا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع، وبتتخطى معدلات الموسمية لها الشهر وبتوصل ل 29 درجة مع انخفاض نسبة رطوبة ورياح نشطة أحيانا خاصة بالمناطق الجنوبية. رياحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل غيوم بسحب مرتفعة ودرجات حرارة مرتفعة نسبيا، والجمعة طقس مشمس إجمالا مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة وبتتخطى معدلات الموسمية. أما السبت فطقس صافي إلى قليل غيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: موجة كورونا الثانية غير المعلنة تغلق البلاد، وإغلاق المعابر غير الشرعية إشارة إيجابية لصندوق النقد. الداخلية تصدر اليوم إجراءاتها والاستثناءات، ومتفلتون من الحجر إلى القضاء. وزني برنامج الحكومة قابل للتعديل وفق التفاوض مع الصندوق، وسعر الدولار باق على 1515. القوات لا لتضيع فرصة الإنقاذ الفعلية، ويخطئ من يعتقد أن في إمكانه التمييع والترقيع. الفرزدي كل تعيينات دياب محاصصة طائفية. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.